قال حفظه الله فصل ذكر بعض آيات الصفات من القرآن. معلوم عند القاضي والداني أن القرآن يقرأه المسلمون في صلواتهم وفي مساجدهم ويسمعونه في طرقهم وفي بيوتهم إلى غير ذلك. وهذه الصور والآيات تتضمن أسماء وصفات، ومن أكثر الصور قراءة سورة الفاتحة وسورة الإخلاص وآية الكرسي، وكل هذه تتضمن أسماء وصفات. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ففيه إثبات اسم الله واسم الرحمن واسم الرحيم، وكل اسم من هذه الأسماء تتضمن صفة، فاسم الله يتضمن صفة الألوهية ويستلزم إثبات جميع الصفات. فالإله لا بد أن يكون متكلما مريدا خالقا رازقا مدبرا عليما سميعا بصيرا. فجميع الصفات من باب الالتزام تثبت من اسم الله، واسم الرحمن يتضمن صفة الرحمة المتعلقة بفعل الله عز وجل، والرحيم يتضمن صفة الرحمة أيضا المتعلقة والمتعدية إلى المخلوق. وفيه إثبات اسم الرب وإثبات صفة الربوبية وإثبات الملك، وهو من صفات المجد العظيمة. ولذلك يقول الله في الحديث القدسي: مجدني عبدي. فهذه السورة ذكر فيها اسم الله مرتين، والرحمن مرتين، والرحيم مرتين، ومالك يوم الدين مرة، ورب العالمين مرة. ومالك يوم الدين ورب العالمين تعتبر من الأسماء المركبة، وهي من الأسماء الحسنى، ويجوز الدعاء بها بالإجماع. نقل ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم يا أخوة، عندنا أسماء مركبة وعندنا أسماء غير مركبة. فالأسماء المركبة مثل رب العالمين، مالك يوم الدين، ونعم المولى، ونعم النصير، ذو الجلال والإكرام، وهكذا. هذه الأسماء نقل الإجماع شيخ الإسلام على أن الله يدعى بها، ونحن نعلم أن الله لا يدعى إلا بماذا؟ بالأسماء الحسنى. واسم الله يتضمن صفة الألوهية، واسم الرحمن يتضمن صفة الرحمة، وكذلك اسم الرحيم، وهكذا دعوا عليه. فقال الله عز وجل: كن هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذه الصورة قد جاءت الأحاديث في فضلها وشرفها، وأنها تعدل ثلث القرآن، كما في حديث أبي الدرداء المسلم، حديث أبي هريرة عنده أيضا، وفي حديث عائشة في الصحيحين، دلالة واضحة على أن هذه الصورة وصف للرحمن. قولي في الصحيحين غلط، لأن البخاري أخرجه معلقا. وفي حديث عائشة في الصحيحين دلالة واضحة على أن هذه الصورة وصف للرحمن سبحانه وتعالى. قالت عائشة رضي الله عنها: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم، فيختم بقوله هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروها أن الله يحبه. فأخبر أنها صفة الرحمن، وأنه الإله الأحد الصمد المتنزه عن الوالد والولد، وأنه متنزه عن مماثلة صفات المخلوقين. قال ابن القيم رحمه الله بدأ الفوائد: فإن هاتين السورتين، سورة الإخلاص، يعني سورة الكافرون وسورة الإخلاص، وقد اشتملت على نوعي التوحيد الذي لا نجاة للعبد ولا فلاح إلا بهما، وهما توحيد العلم والاعتقاد المتضمن تنزيه الله عما لا يليق به من الشرك والكفر والولد والوالد، وأنه إله أحد صمد لم يلد فيكون له فرع، ولم يولد فيكون له أصل، ولم يكن له كفوا أحد يكون له نظير. ومع هذا فهو الصمد الذي اجتمعت له صفات الكمال كلها، فتضمنت الصورة إثبات ما يليق بجلاله من صفات الكمال، ونفي ما لا يليق به من الشرك أصلا وفرعا ونظيرا. وصفات الله عز وجل تنقسم انتهى وصفات الله عز وجل تنقسم الى صفات ثبوتيه مثل صفات الرحمه والرضا والحب واليد والوجه، وصفات منفيه وهي متضمنه لكمال الضد مثل الذي لا يموت لكمال حياته سبحانه وتعالى، لم يرد لكمال قيوميته وغير ذلك. فتقدم مع الكلام على تقسيم الصفات انها تنقسم الى ثبوتيه والصفات الثبوتية الأصل فيها التفصيل، وتنقسم إلى الصفات المنفية والصفات السلبية الأصل فيها الإجمال. والصفات السلبية لابد أن تتكمل، أن تتضمن كمال الضد. يد النبي المحض ليس بشيء، وما كان ليس بشيء ليس بشيء. فتوكل على الحي الذي لا يموت بكمال حياته، لا تأخذ سنة ولا نوم بكمال حياته وقيوميته، لأن النوم أخذ الموت. ومن استلم النظر بكمال قدرته وقوته وحياته وغير ذلك. والصفة السلبية قد تتضمن عدة صفات، من باب الضد. نعم. وهذه السورة جمعت الصفات الثبوتية والصفات المنفية إلى غير ذلك من أحكامها وما فيها، فتضمنت من الأسماء الله، فذكر اسم الله فيها مرتين، وهو يتضمن صفة الألوهية. أحد الأحد، وهذا الاسم يتضمن صفة الأحدية. الصمد، وهذا الاسم يتضمن صفة الصمدية. والصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، أو الذي تصمد إليه الخلائق، أو الذي لا جوف له لقيومية سبحانه وغناء، وغير ذلك من صفات كماله. وكل هذه الثلاثة أسماء يا أخوة يعني تتضمن صفات كثيرة من باب الإلزام. ما كان أحد إلا لأنه القوي الجبار الخالق الرازق الذي لا شريك له ولا ند له ولا ظهير ولا معين. ودلت على الذي الوالد والولد الذي إنما يحتاج إليه المربوب الناقص لا الخالق الكامل. وأيضا آية الكرسي قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. وقد دلت الأحاديث على أن هذه أعظم آية في القرآن، فتضمنت هذه الآية عدة من الأسماء الحسنى والصفات العلى إليكها. أما الحديث الذي دل على أنها أعظم آية، حديث أبي، يا أبي أي آية أعظم معك في كتاب الله؟ قال: الله لا إله إلا هو، قال: لي هناك العلم بالمنذر. قال عبد العزيز سلمان في الكواشف الجلية شرع الوسطية: ما يؤخذ من آية الكرسي إثبات الألوهية، انفراده بالألوهية، إثبات صفة الحياة، إثبات صفة القيومية، تنزيه الله عن السنة، تنزيه الله عن النوم، قلنا لكمال حياته وقيوميته، تنزيه الله عن العجز لكمال قوته وقدرته، لما في ذلك من المنافاة لكمال حياته وقيوميته وقدرته، إثبات سعة ملكه وأنه تعالى له ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وليس له في ذلك شريك ولا منازع، وأن الجميع عبيده وتحت قهره وسلطانه. التاسع: إثبات سعة علمه وأنه محيط بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها، وأنه لا يغفل ولا ينسى ولا يلهي شأن عن شأن. اختصاصه بالتعليم وأن الخلق لا يعلمون إلا ما علمهم جل وعلا. إثبات صفة الكلام، إثبات صفة العلم، إثبات عظمة الله وقدرته وأنه لا يعجزه شيء، إثبات المشيئة لله، إثبات القوة لله. انتهى مختصرا. هذه ثلاثة مواضع من القرآن سكتها، وغيرها كثير وغيرها كثير وكثير. ثم بعد ذلك يكون كائن لا يحدث بآيات وأحاديث الصفات بين العوام، مع أنه لا يخرج هذا القول إلا من عنده شبهة، وإلا فيجب على العوام أن يعتقدوا المعتقد الصحيح لباب الأسماء والصفات وغيرها من أبواب الدين. هذا للآخر فؤاد بنقل عن الشيخ الجاني، وملخص هذا النقل يقول يعني أنه يتذكر بهذا القول جملة الذي يقول لا يعلم العوام بأحاديث آيات الصفات، كان يقول اكسروا علم الآيات والصفات على العلماء، بقية المسلمين دعوهم وشأنهم. فيلحق هذا القول لوازم شديدة كما تقدم كلام شيخ الإسلام، يلحق أنه كتم للحق، يلحق أنه ماذا تخصيص بعض الناس بعلم دون علم، يلحق أشياء كثيرة. فبمعرفة أسماء الله، فبمعرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العليا يعرف الله عز وجل. وكلما قويت المعرفة لدى الشخص زادت عبادته وخشيته. قال الله تعالى: إنما خشى الله من عباده العلماء. ونسوق بعض الآيات التي فيها إثبات صفات الله عز وجل. قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، إثبات صفة الوجه لله، وجها يليق بجلاله وعظيم سلطانه، ليس كمثله شيء السميع البصير. وقال تعالى: من يداه مبسوطتان، إثبات صفة اليدين لله عز وجل، يدان حقيقيتان تليقان بجلال الله عز وجل، ليست كيد المخلوقين المربوبين، وليست معنى القدرة أو القوة كما يقول المعتزلة، لأن الله وصفها بالبسط والأخذ والرفع، وأن له كف وساعد وأصابع. تعالى الله عن قول المعطلين علوا كثيرا. فقال تعالى: سبح ربك الأعلى، إثبات صفة العلو لله عز وجل، علو القدرة والعلو القدر القدر والقهر وعلو الذات وأنه على العرش استوى أي على وارتفع وصعد والعرش في السماء وهو سقف الفردوس وهو على المخلوقات وعلو الله عز وجل على عرشه واستوائه يليق بجلاله ليس كمثله شيء والسميع البصير وقال تعالى يوم يكشف عن ساق دل عليه أيضا حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم فيكشف الجبار عن ساقه ساقا تليق بجلاله بجلال وجهه عظيم سلطانه ليس كمثله شيء والسميع البصير لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. هذه الآية أخذ بعضهم يفسرها لأن الساق المراد به شدة وينظر عن ابن عباس تفسير الآية بذلك ولا يثبت عن ابن عباس ومع ذلك فالساق ثابتا لله عز وجل إما من هذه الآية إما من الحديث. لو قلنا هذه الآية ليست من آيات الصفات سيكون الحديث من حديث الصفات وانتهينا فإنه أضاف الساق إلى نفسه والساق معنى يقوم لغيره فإضافة إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء إثبات صفة الرحمة لله عز وجل على من يليق بجلاله. وقال تعالى رضي الله عنهما ورضوا عنه إثبات صفة الرضا لله عز وجل رضا حقيقي على من يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وليس هو بالثواب كما يقول المعتزلة أو إرادة الثواب كما يقول الأشاعرة لأن الأشاعرة يثبتون الإرادة فيفسرون صفات الفعلية بإرادة كذا. وقال تعالى وغضب الله عليهم إثبات صفة الغضب لله عز وجل غضب حقيقي يليق بجلاله وعظيم سلطانه وليس هو الانتقام ولا إرادة الانتقام فإن الله يقول فلما آسفون انتقمنا منهم أي فلما أغضبون انتقمنا منهم ولا يصلح فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم يعني مما يدل على فساد يعني تحريفهم وتأويلهم أن المعنى لو كان الغضب بمعنى الانتقام سيكون في القرآن ركاكة فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم سيقول العربي ايش هذا ايش هذا الكلام لكن فلما اسفونا اي اغضبونا غضبا شديدا انتقمنا منهم فكان من لوازم الغضب الانتقام فهم يفسرون الصفة بلازمها بينما اهل السنة يثبتون الصفة ويثبتون اللازم. الان عندما اقول رضي الله عنه انا اثبت صفة الرضا ثم اثبت لازم هذه الصفة وهو السؤال لهم ويحتال لهم وهكذا سخط الله عليهم أثبت الصفة أن الله يسخط ثم أثبت لأجل الصفة وهو الانتقام وهكذا. وقال تعالى والسميع البصير إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل وأنه يسمع بسمع ويبصر ببصر خلافا للمعتزلة. قالت عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمع الأصوات. وقال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم إن الله سميع بصير. فقال وهو العزيز الحكيم العليم الخبير وهكذا كل اسم يتضمن صفة حقيقية تليق بالله عز وجل فليستحي على نفسه بل يقول لا يحدد بآيات وأحاديث صفات من العوام. الحمد لله.